بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها دروس العصر من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسقطها على واقعنا ونحن نعيش هذه الأيام المباركة من العشر الأول من ذي الحجة التي أكرم الله بها عباده المؤمنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صيامها وعلى الإكثار فيها من ذكره وتلاوة كتابه ودعائه وتضرع له، ومن الصدقات والصلوات، والله المستعان على فعل الخيرات. فنحن نعيش ونتقلب في طاعاته وتواب الأيام العشر الأول من ذي الحجة، نسأله أن ييسر لنا فيها صالح الأعمال ويتقبلها منا ويحقق لنا الأمال، ولنتذكر صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأيام العشر، لهذه الأيام التسع من ذي الحجة في غير حجته حجة الوداع. فإنه في حجة الوداع أرسلت إليه إحدى أمهات المؤمنين يوم عرفة وهو على ناقته في الموقف، أرسلت إليه بقدح من اللبن ليعلم المسلمون جميعا أنه مفطر، وهو سن الفطر للحجاج حتى يتقووا على عبادة الله في حجهم. أما في غير حجه فكان صلى الله عليه وسلم يصومها ويدعونا إلى صيامها وإكثار العمل الصالح فيها. وكان صلى الله عليه وسلم في حجته تلك كان يفعل المناسك أمام الحجاج يريهم إياها ويصحح مفاسد الجاهلية في الحج، ويقول لتأخذوا عني مناسككم. وخطب يوم عرفة خطبة عرفة المشهورة التي تستنبط منها رسائل ورسائل ويستفاد منها دروس ودروس. وقبل الكلام عن فضل يوم عرفة وأحكام الضحايا، لنتذكر أن لنا إخوة حجاجا لبيت الله الحرام وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنهم ويحفظنا ويحفظهم والمسلمين أجمعين من وباء كورونا المرسل على الطغاة اللئام، وأن يكتب لنا ولهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. وفضل يوم عرفة الذي تتوج بهذه الأيام المباركة فضل عظيم بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وصلى بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا، وخطب فيهم، وصعد إلى الموقف فظل حتى الغروب يدعو الله ويتضرع له، ثم انطلق بالحجاج إلى مزدلفة، وكلمه أحد الناس يفكره ويذكره بأن وقت المغرب قد حل، وأنه كان يظن ربما سهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وقته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك، أي أن صلاة المغرب تجمع مع صلاة العشاء في مزدلفة جمع تأخير. ومما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في فضل يوم عرفة أنه عليه الصلاة والسلام يقول: صيام عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أخرجه الترمذي من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. ومعنى أحتسب أرجو من الله، وعدي الفعل أحتسب بعلى على معنى الوجوب، والمراد به على سبيل الوعد لتأكيد حصول التواب. احتسب على الله أي أن تواب صيام يوم عرفة متأكد وحاصل بدلالة قوة هذا اللفظ. وفي الحديث مقارن لبيان زيادة فضل يوم عرفة بتكفير السنة التي بعده، والتكفير عادة يكون لما مضى ووقع من الآثام، فأن يكفر صيام يوم عرفة السنة التي بعده يعد فضيلة أخرى يتميز بها هذا اليوم المبارك. ونص العلماء على تكفير السنة التي بعده بتيسير الله تعالى للمسلم إلى الأعمال الصالحة وصرفه عن فعل المنكرات في السنة المقبلة ليسلم من الوقوع في الآثام. ولهذا قال القائل: توفيقنا في العام الذي هو مقبل تكريم لنا من ربنا وسداد. والحمد لله رب العالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا حاجين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم يرى يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. رواه ابن حبان وابن خزيمة والبزار وأبو يعلى. وعن أنس رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعرفات وقد كانت الشمس أن تؤوب أي ترجع إلى الغروب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: معشر الناس، أتاني جبريل عليه السلام آنفا فأقرأني من ربي السلام وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر: كثر خير الله وطاب. وإذا كان هذا لأهل عرفات فإن التشبه بالرجال فلاح، كما قال الشاعر: فما ينبغي لك أخي السامع أن تفرط في التماس فضل يوم عرفة وتفريغ نفسك والنشاط لذكر الله ودعائه وتلاوة كتابه، تكون بإذن الله من الفائزين. ففي الحديث القدسي: إذا شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيت أفضل ما أعطي السائلين. والحمد لله رب العالمين. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو في أصغر ولا أدحر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذلك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. إلا ما أري من يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة. ومعنى يدع الملائكة يقودها ويصفهم. وروى أحمد والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذه الكلمة العظيمة المتضمنة للتوحيد الكامل لله سبحانه وتعالى يروي بشأنها الإمام البخاري حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قالها 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي رجل بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. فهل بعد هذا الفضل العظيم الذي يبشر به نبينا صلى الله عليه وسلم يتقاعس الإنسان عن ذكر الله بمثل هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد لله ونفي الشريك معه وإثبات الملك والحمد له سبحانه وتعالى وإثبات قدرته على كل شيء؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في هذا اليوم العظيم حاجة المسلمين إلى أن يعلموا أمر دينهم ويثبتوا عليه ولا يفرطوا فيه، فيخطب في العام العاشر من حجته، العام العاشر الذي من بعثته عليه الصلاة والسلام، من هجرته عليه الصلاة والسلام، وهو يحج بالناس، يخطب خطبة الوداع المشهورة التي ينبغي أن نحفظها عن ظهر قلب ونحفظها لأولادنا. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأعظم بها من وصية. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، واستفسحوا بالذي هو خير. أما بعد، أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا. وهي إشارة منه عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن ينتهجوا الفرص ويهتبلوها ولا يضيعوها، فمن جالس أهل العلم وجب أن يستفيد منهم ولا يضيع حديثه في القيل والقال، ومن جالس أناسا من أهل الطب حرص على أن ينتفع بنصائحهم وخبرتهم لا أن يمضي الحديث معهم فيما لا يعنيه ولا يستفيد منه. وهكذا الذكي من انتفع بمن هو يحدثه ويجالسه وهو محتاج إلى شيء من علمه وفضله يستجيله منه. فإذا جالست أبويك أرضيتهما وأكرمتهما وتواضعت لهما وتعلمت منهما الدروس العظام التي مرت بهما في حياتهما وما وقع لهم وما وقع لهما في حياتهما من المواقف التي تحتاج إلى أن يتعلمها الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقف هذا. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم. وليت العرب وزعماءهم في زماني هذا يعون هذه المقالة ويتذكروها ويعملوا بمقتضاها. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وهو يوم عرفة، في شهركم هذا وهو شهر الحجة من أشهر الحرم، في بلدكم هذا وهو مكة. ألا هل بلغت؟ اللهم أشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لكل جريء على الحق وظالم معتد أن ما يفعله منكر من المنكرات، يستوجب سخط الله عليه ونقمته منه، فجدير به أن يعرف للمسلمين حقوقهم ويتجنب الاعتداء عليهم. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. وهذا درس عظيم للمفسدين في الأرض الذين عرفوا بخيانة الأمانة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم خطر الفساد وحرمة الربا وحرمة الاعتداء على النفس بإزهاقها بدعوى التأر. فالدم المهجور، فالدم المعتدى عليه حقه محفوظ للقتيل، يقتص له أولو الأمر ويقتص له القضاء، فما ينبغي القضاء أن يفرط في حقوق الناس ولا يطلق سراح المسجونين ممن عرفوا بالعدوان والاشتراء على النفوس وإزهاقها، فإنهم مسؤولون عن هذه الدماء التي سفكوها ظلما وعدوانا. ويلاحظ السامع الخطبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بنفسه بقومه بأهله، فألغى ربا عمه العباس الذي كان له على بعض الناس في الجاهلية، وألغى دم قتيل من آل عبد المطلب كان عند قوم آخرين مطالبون به لأدائه ثأرا على عادتهم في الجاهلية. فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بآل بيته ونص على إبطال ما كان من أفعال الجاهلية، ولم يرخص لأحد من أهله ولا من الناس أجمعين في شيء حرمه الله سبحانه وتعالى. وهذا درس عظيم ينبغي أن يعيه كل موظف وكل مسؤول يرى في موظفيه وفي أتباعه وفي إدارته من هو يطالب بغير حقه، فلا يسكت عليه ولا يعينه على ذلك. فالله سبحانه وتعالى ما منعه حرام على كل إنسان، فالله يحرم الحرام ويحل الحلال للناس أجمعين، لا يترخص لأحد في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العصماء يقول: أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك. ولعمري إن هذا فيه موعظة عظيمة لكل مسلم أن أرض الإسلام محصنة بفضل الله سبحانه وتعالى بما يصلح فيها من أعلى المآذن كل يوم 5 مرات بشهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما ينادى من أعلى المآذن إلى الصلاة والفلاح، وبما يتكلم به أهل العلم والفضل في الفضائيات وفي المجالس، وما يتلوه المسلمون في صلواتهم وخارج صلواتهم من كتاب الله، فالشيطان لا يقدر أن يغير في دين الله شيئا، خصوصا في البلد الحرام. ولكن قد يرضى من المسلمين بالتهاون في بعض الأعمال، فجدير بالمسلم أن ينتبه إلى ذلك. فما يبدو لك من العمل المكروه تترخص فيه يجرك أحيانا إلى الحرام فتقع فيه من حيث تدري أو لا تدري. وباسم الفن والحرية نصب اليوم تمثال الحرية على مرمى حجر من بيت الله الحرام وقبر سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، بل أقيمت الاحتفالات الماجنة، وتكلم في الفضائيات بملء أشداقهم أقوام يسخرون من علماء الإسلام ويحضون عليهم ويترخصون لولاة الأمور أن يفعلوا ما يشاءون حتى في الفضائيات على مرأى ومسمع من الناس جميعا. ليس هؤلاء الأدعياء يسمعون مقالة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في خطبة الوداع: أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكن قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. فالصغيرة تجر إلى الكبيرة، والكبيرة عاقبتها في بعض الأحيان الجرأة على الآثام للوقوع في حدود الله سبحانه وتعالى وإقامة الحد على المعتدي الأثيم. والله سبحانه وتعالى يقول: تلك حدود الله فلا تقربوها. مجرد القرب، فما بال أقوام كثيرين نسمعهم في الفضائيات يتحدثون بجرأة عن أشياء في غاية العجب من موالاة غير المسلمين ومتابعتهم في كل شيء، وهم يرون نقمة الله سبحانه وتعالى تنزل بمن كانوا يسخرون من حجاب المرأة المسلمة، وإذا بهم اليوم تفرض عليهم الكمامات رجالا ونساء ويسخرون من تعاليم الإسلام، ويريدون أن يلتهموا بيت المقدس لصالح اليهود المفسدين الغاصبين. ليس هؤلاء الناس يعلمون حق العلم ما عليهم أن يفعلوه من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ونهى عنه. وفي خطبته عليه الصلاة والسلام يقول: أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حق، لكم عليهن ألا يطئن فرشكم غيركم، ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم. ويا لها من وصية جامعة تسوي وتحسن أوضاع الأسرة المسلمة، حيث يرى الرجل المنزلة العليا لامرأته، والمرأة المنزلة العليا لزوجها، فيقوم البيت على الاحترام المتبادل وعلى الاستقامة والاعتراف للزوج بحق القيام على الأسرة، الرجال قوامون على النساء، واعتراف الرجل بفضل المرأة على رعايتها وشؤون بيتها وولدها، بل رعاية شؤونه ونفسه، فلا يتم عدوان، ولكن يقع التشاور في الأمور الصغار والكبار، ويرى الأولاد من أبويهما ويرى الأولاد من أبويهم ما يمتع حياتهم ويعلمهم قيم الإسلام، ويصبحون أزواجا صالحين لأسر كريمة. وللأسف نرى كثيرا من الناس اليوم تحت حقوق المرأة يتجرؤون على الدين ويحطون من شأن أحكام الإسلام ويتمسكون بالقشور التي لا يعرفون حقائق تتعلق بها، ليشوهوا هذا الدين وينعتوا الإسلام بأنكر الأوصاف وهو منها بريء. فجدير بنا أن ننتبه إلى ذلك، وأن نحذر أقوال أولئك الضلال الذين لا يعرفون لهذا الدين حرمة ولا البيت حرمة، كما نراهم يقلدون غير المسلمين في تكوين الصداقات والعلاقات، حتى يبلغوا في بعض الدول غير الإسلامية أن يولد الأولاد بغير عقود قران، وإنما يتم القران بعد ذلك في الكنيسة المباركة بعد فوات الأوان، ويكتفى بالتسجيل في البلدية لا أقل ولا أكثر دون مراعاة لأحكام الدين ولا لاتفاق شرعي ترعاه عناية الله سبحانه وتعالى. ولهذا نرى عقوق الأبناء والبنات للآباء والأمهات عندهم، حتى إن المسن منهم إذا بلغ سن العجز طلب بنفسه أن يحول على دار العناية، لأنه لا يجد من يتفرغ لشؤونه، بل حتى لا يجد من يتفرغ جزئيا من بعض وقته لرعاية أبويه، وقد يكتفي بزيارتهما في المناسبات في آخر السنة بعد انقضاء عام كامل، أو قد يكتفي حتى في ذلك الوقت بإرسال رسالة أو تهنئة أو هدية، ولا علم لهم بمعنى بر الوالدين وعقوقهما. ثم إن هذه الأيام العشر تتوج بعد يوم عرفة بيوم الحج الأكبر وهو يوم العيد، ومثلما يتقرب الحجاج إلى الله بالهدايا إلى بيت الله الحرام، لم نحرم الأجر أيضا يوم العيد بذبح الضحايا اتباعا لسنة نبي الله إبراهيم عليه السلام، اتباعا لسنة نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، حيث امتثل لربه بذبح وحيده إسماعيل عليهما السلام، فأكرمه الله بذبح عظيم كما قال ربنا سبحانه: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، فرزقهما النبوة من بعده عليهم سلام الله، وأعلى ذكرهم وذكر وأعلى ذكرهم وذكر المهتدين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية في كل صلاة من صلواتنا. وكان الفاروق رضي الله عنه يعلمها للمسلمين من على المنبر: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقد تحدث فقهاء الإسلام عن أحكام الأضحية، فقال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: والأضحية سنة واجبة على من استطاعها، وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان الجذع من الضأن، وهو ابن سنة، وقيل ابن 8 أشهر، وقيل ابن 10 أشهر، والاعتبار لضخامة حجم الشاة وإن كانت أقل من السنة عند الفقهاء. والتني من المعز هو ما أوفى سنة ودخل في الثانية بنحو شهر، والتني من البقر ما دخل في السنة الرابعة، والتني من الإبل ابن 6 سنين. وقال: لا يجوز في ذلك عوراء ولا مريضة، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا العجفاء. والعرجاء البين ضلعها هي التي لا تستطيع أن تسير أخواتها في المشي، ولا العجفاء وهي التي لا شحم فيها. ويتقى في الأضحية العيب كله، ومن ذلك المشقوقة الثلث إلا أن يكون يسيرا. وقد نص الفقهاء على أن الأكثر من الثلث في شق الأذن لا يجوزها أضحية، وقطع أكثر من ثلث الشاة لا يجوزها أضحية، وقطع ثلث إلية الشاة لا يجوزها أضحية، وذلك لكثرة ما تتضمنه الإلية بالمقارنة مع الأذن. وكذلك القطع ومكسورة القرن إن كان يدمي فلا يجوز، وإن لم يدمي فذلك جائز. وعامة الناس لا يميزون بين الأنعام في الأسنان والهيئات، فالمشتري للأضحية قد لا يعرف سنها، ولا يعرف العيوب التي تبطلها. فما أكثر ما نسمع من بعض الناس بعد أن يشتري الأضحية يأتي ليسأل، ويسأل عن حبة في وجه الشاة أو عن الزلمة التي تستزل من الخرقة، ليعرف حكم الله بعد أن اشترى ودفع الثمن، وقد لا يعلم حتى من باع له تلك الأضحية. فعلى البائع وهو الخبير بأنعامه ألا يعرض للبيع أضحية إلا ما كان سليما، وأن يكون صادقا فيما يخبر به من سلامة حيواناته التي يبيعها أضاحية للناس. ونص الفقهاء على عدم الاشتراك في الثمن، لأن النسك لا يتبعض أي لا يتجزأ، فمثلما يمنع على المسلم أن يصلي بعض الفريضة ويطلب من غيرها أن يكمل بقيتها، كذلك الأضحية لا يشترك اثنان في ثمنها، لأن النسك لا يتبعض. ومن طريف ما سمعناه عن بعض حكام المسلمين حج البيت الحرام وبدأ يطوف حول الكعبة، ولكنه أعياه الطواف فأراد أن يسلك الطواف، وترخص في ذلك بأن يكلف أحد وزرائه يكمل طوافه، فقيل له: لا يجوز، فالعبادة لا تتبعض، فمن يريد أن يضحي يشتري الأضحية ويشرك أهل بيته معه في الأجر. فنص على جواز الاشتراك في الأجر لأهل البيت الواحد والأسرة الواحدة، وأنها إنما تذبح ابتغاء فضل الله لا مفاخرة ومباهاة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ثم إن الأضحية تذبح بعد صلاة العيد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكوثر: فصل لربك وانحر، وذلك بعد أن يذبح الإمام أضحيته. فمن لم يقتدي بإمام راعى ذبح إمام المسجد الذي بجواره أو أقرب مسجد منه إن لم يكن إلى جواره جامع يصلي فيه الجماعات، وذلك بأن يذبح بعد وقت يظن فيه أن الإمام قد ذبح. والذبيحة للإمام إنما تكون بعد أن يصلي العيد، ولا تصلي العيد إلا بعد الشروق بنحو نصف ساعة، وبعد أن يخطب الجمعة، وذلك يحتاج إلى نحو نصف ساعة. فإذا كان شروق الشمس في وقتنا هذا في عامنا هذا يقع في حدود 6:30، فلعله من أوفق أن تكون صلاة العيد في حدود 7 إلا ربعا أو إلا 10 دقائق، ونحو نصف ساعة للخطبة، فيكون الذبح قبيل 8 أو بعد ذلك، لأن الإمام قد يكون في حاجة أن يذهب بسيارته إلى بيته، لم يحضر معه الأضحية إلى المصلى، مع أن ذلك هو الأفضل، ويأخذ منه ذلك نحو نصف ساعة أخرى. فعلى من لم يقتدي بإمام أن يذبح بعد 8 إن شاء الله يصيب الوقت الصحيح لذبح أضحيته ويؤجر بأجرها. والذبح يجوز في الأيام 3، يوم العيد ويومي التشريق من بعده، لكن الذبح قبل الزوال أفضل من الذبح بعده. الذبح قبل الظهر في أيام 3 يكون الذبح نهارا في الوقت الذي قبل الظهر، ولا تذبح ليلا، لأن الليل ليس معدودا في وقت الذبيحة. وكل ذلك ملتمس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن حديث البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا نبقي من الضحايا، ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال: 4. وكان البراء يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. وبعض أهل العلم ممن يعرفون بالظاهرية يجوزون العمياء من الغنم من الأضاحي، فيستمسكون بأن الحديث نص على ذات العين الواحدة، وهو القياس يأباه، وإنما القياس ينظر إلى الحسن، حسن المظهر وجمال الخلقة بسلامة الشاة من كل العيوب. فأعظم بعيدنا المقبل بإذن الله من عيد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم فيه بالأضاحي، وأن يوفقنا إلى حسن اختيارها وإلى ذبحها وحصول الأجر فيها لكل المضحين، وأن يلهمنا الدروس العظام ليوم عرفة وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولأحكام الأضاحي وما فيها من دلالة على الرسائل التي يمكن أن يستنبطها المسلم من حقوق الأبوين ووفاء والبر والإحسان لهما ورعاية شأنهما وعدم الاستعانة بالكافر على المسلم وتحميل المسؤولية لكل فرد، ومن ذلك تبلغ رسالة الإسلام. فلا تقصر أيها المسلم في تعليم ولدك أحكام دينه، ولا تقصر في التكافل الاجتماعي الذي يتحقق بالأضاحي من الإهداء والصدقة والإطعام. فاطعم ما رزقك الله سبحانه وتعالى واشكره على نعمه يزيدك جل وعلا ويكرمك وينفع بك المسلمين إهداء وصدقات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.